الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 88 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد. نبتدئ فيه كتاب الشفعة بعد أن أنهينا كتاب الشركة، فلنقرأ في كتاب الشفعة. ليتفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والنظر في الشفعة أولا في قسمين: القسم الأول في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه، القسم الثاني في أحكامه. القسم الأول: فأما وجوب الحكم بالشفعة فالمسلمون متفقون عليه لما ورد في ذلك من الأحاديث الثابتة، إلا ما يتأمل على من لا يرى بيع الشخص المشاع. وأركانها أربعة: الشافع والمشفوع عليه والمشفوع فيه وصفة الأخذ بالشفعة. الركن الأول وهو الشافع: ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم. وقال أهل العراق: الشفعة مرتبة، فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم، ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة، ثم الجار الملاصق. وقال أهل المدينة: لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم. وعملة أهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. وحديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. خرجه مسلم والترمذي وابو داود. وكان أحمد بن حنبل يقول: حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أصح ما روي في الشفعة. وكان ابن معين يقول: مرسل مالك أحب إلي، إذ كان مالك إنما رواه عن ابن شهاب موقوفا، وقد جعل قوم هذا الاختلاف على ابن شهاب في إسناده توهينا له. وقد روي عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن أبي هريرة. ووجه استدلالهم من هذا الأثر ما ذكر فيه من أنه إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وذلك أنه إذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم فهي أحرى ألا تكون واجبة للجار، وأيضا فإن الشريك المقاسم هو جار إذا قاسم. وعملة أهل العراق حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الجار أحق بصاقبه، وهو حديث متفق عليه. وخرج الترمذي وأبو داود عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: جار الدار أحق بدار الجار، وصححه الترمذي. ومن طريق المعنى لهم أيضا أنه لما كانت الشفعة إنما المقصود منها دفع الضرر الداخلي من الشركة، وكان هذا المعنى موجودا في الجار وجب أن يلحق به. ولأهل المدينة أن يقولوا: وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار. وبالجملة فعملة المالكية أن الأصول تقتضي ألا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه، وأن من اشترى شيئا فلا يخرج من يده إلا برضاه، حتى يدل الدليل على التخصيص. وقد تعارضت الآثار في هذا الباب، فوجب أن يرجح ما شهدت له الأصول. ولكلا القولين سلف متقدم لأهل العراق من التابعين ولأهل المدينة من الصحابة.
لعل من منشأ الخلاف في هذه المسألة عدد من الأمور، أولها أن الشفعة هل هي أصل مستقل يقاس عليه، أو أنها مسألة خارجة عن القياس لا يقاس عليها. وثانيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، هل يدل على الحصر؟ وقوله الشفعة هنا مبتدأ معرف، وهو نوع من أنواع الحصر، والجمهور على أن الحصر يفيد نفي الحكم عما عدا المذكور، والحنفية لا يرون ذلك، فترتب عليه الخلاف في هذه المسألة. والثالث من منشأ الخلاف الاختلاف في فهم حديث الجار وحق بسقى به، هل المراد الشفعة أو المراد غير ذلك، على تأويلات للجمهور لهذه اللفظة. والأمر الرابع، هل الشفعة شرعت لمعنى بحيث نثبت حكمها في كل أمر وجد فيه ذلك المعنى؟ الشفعة شرعت لدفع الضرر، فمن ثم هل كل شفعة يندفع بها الضرر تكون مشروعة أو أنها خاصة به الشريك؟ فهذه الأربعة الأمور لعل الخلاف الفقهي في هذه المسألة نشأ عنها. نعم.
قال رحمه الله: الركن الثاني وهو المشفوع فيه، اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقار والأراضين كلها، واختلفوا فيما سوى ذلك. فتحصيل مذهب مالك أنها في ثلاثة أنواع، أحدها مقصود وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين، والثاني ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول، وذلك كالبئر ومحال النخل ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه، وهو أن يكون الأصل الذي هو الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير وهو أن يكون الأصل الذي هو الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم، والثالث ما تعلق بهذه كالثمار وفيها عنه خلاف، وكذلك كراء الأرض للزرع وكتابة المكاتب. واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحى، وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شفعة فيها عنده، وكذلك لا شفعة عنده في الطريق ولا في عرصة الدار. واختلف عنه في أكرية الدور وفي المساقات وفي الدين، هل يكون الذي عليه الدين أحق به، وكذلك الذي عليه الكتابة. وبه قال عمر بن عبد العزيز: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين. وبه قال أشهب من أصحاب مالك. وقال ابن القاسم: لا شفعة في الدين، ولم يختلف في إيجابها في الكتابة لحرمة العتق. وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقار فقط، وحكي عن قوم أن الشفعة في كل شيء ما عدا المكيل والموزون. ولم يجز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل، وأجازها في العرصة والطريق، ووافق الشافعي مالكا في العرصة وفي الطريق وفي البئر، وخالفاه جميعا في الثمار. وعمدة الجمهور في قصر الشفعة على العقار ما ورد في الحديث الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام: الشفعة فيما لا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فكأنه قال: الشفعة فيما تمكن فيه القسمة ما دام لم يقسم. وهذا استدلال بدليل الخطاب، وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به. وأما عمدة من أجازها في كل شيء فما خرجه الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. ولأن معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء، وإن كان في العقار أظهر. ولما لحظ هذا مالك أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار. واستدل أبو حنيفة على منع شفعة في البئر بما روي: لا شفعة في بئر. ومالك حمل هذا الأثر على آبار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات لا التي تكون في أرض متملكة.
إذا من منشأ الخلاف هو الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة، وأيضا من منشأ الخلاف هو أن شفعة باب مستقل أو يقاس عليه، أو هي باب مخالف للقياس يقتصر فيه على محل النص. ومن أسباب الخلاف أيضا ما هو المعنى الذي شرعت من أجله الشفعة، وهل كلما وجد ذلك المعنى في محل فشرعت فيه الشفعة أو لا؟ نعم.
ما فهمت المقصود يا شيخ بالشفعة في الدين مثل إيش؟
إذا كان هناك بضاعة مشتركة بين اثنين اشترياها، فباع أحدهما نصيبه، فهل لجاره أو لشريكه حق الشفعة في ذلك ولا أو لا؟
قال رحمه الله الركن الثالث: وأما المشفوع عليه فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم أو من جار عند من يرى الشفعة للجار، واختلفوا في من انتقل إليه الملك بغير شراء، فالمشهور عن مالك أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح والمهر وأرش الجنايات وغير ذلك، وبه قال الشافعي. وعنه رواية ثانية أنها يجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض كالهبة لغير الثواب والصدقة ما عدا الميراث، فإنه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق. وأما الحنفية فالشفعة عندهم في المبيع فقط، وعمدة الحنفية ظاهر الأحاديث، وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات، بل ذلك نص فيها، لأن في بعضها فلا يبع حتى يستأذن شريكه. وأما المالكية فرأت أن كل من انتقل بعوض فهو في معنى البيع، ووجه الرواية الثانية أنها اعتبرت الضرر فقط. وأما الهبة للثواب فلا شفعة فيها عند أبي حنيفة ولا الشافعي، أما أبو حنيفة فلأن الشفعة عنده في المبيع فقط، وأما الشافعي فلأن هبة الثواب عنده باطلة، وأما مالك فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة. واتفق العلماء على أن المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن شفعة لا تجب حتى يجب البيع، واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري، فقال الشافعي والكوفيون الشفعة واجبة عليه لأن البائع قد صرم الشخص عن ملكه وأبانه منه، وقيل إن شفعة غير واجبة عليه لأنه غير ضامن، وبه قال جماعة من أصحاب مالك. واختلف في الشفعة في المساقاة وهي تبديل أرض بأرض، فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: الجواز والمنع، والثالث أن تكون مناقلة بين الأشراك أو الأجانب، فلم يرها في الأشراك ورآها في الأجانب.
إذا منشأ الخلاف في هذه المسائل هو هل الشفعة واردة على مفهوم كان عند العرب فيختص به، أو أن الشفعة معنى عام في كل انتقال للملك. من منشأ الخلاف أن الشفعة هي خاصة بما فيه عوض مذكور يمكن تعويضه بالشفعة، أو أن المراد دفع الضرر عن الشريك، وبالتالي حتى ولو كان الانتقال بغير ثمن مسمى فإنه يعاد إلى ثمن المثل. نعم.
قال رحمه الله الركن الرابع في الأخذ بالشفعة، والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع وكم يأخذ ومتى يأخذ. فأما بماذا يأخذ فإنهم اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالثمن إن كان حالاً، واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشفيع بالثمن إلى ذلك الأجل أو يأخذ المبيع بالثمن حالا وهو مخير، فقال مالك يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليا أو يأتي بضامن مليء، وقال الشافعي الشفيع مخير، فإن عجل تعجلت الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت الأجل، وهو نحو قول الكوفيين. وقال الثوري لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضمان الأول. قال ومن من يقول تبقى في يد الذي باعها فإن بلغ الأجل أخذها الشفيع. والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات مما ليس ببيع فالمعلوم عنهم أنه يأخذ الشفعة بقيمة الشخص إن كان العوض مما ليس يتقدر، مثل أن يكون معطى في خلع، وإما أن يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن دنانير ولا دراهم، ولا بالجملة مكيلا ولا موزونا، فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء الذي دفع الشخص فيه. وإن كان ذلك الشيء محدود، وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك الشخص بذلك القدر، مثل أن يدفع الشخص في موضحة وجبت عليه أو منقلة، فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة. وأما كم يأخذ فإن الشفيع لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر، والمشفوع عليه أيضا لا يخلو أن يكون واحدا أو أكثر. فأما إن كان الشفيع واحدا والمشفوع عليه واحدا فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع أن يأخذ الكل أو يدع. وأما إذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر من واحد، فإنهم اختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم، والثاني إذا اختلفت أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعضا عن الشفعة أم لا، مثل أن يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه لأنهم أهل سهم واحد، وبعضهم لأنه عصبة. فأما المسألة الأولى وهي كيفية توزيع المشفوع فيه، فإن مالكا والشافعية وجمهور أهل المدينة يقولون إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم، فمن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلا أخذ من الشخص بثلث الثمن، ومن كان نصيبه الربع أخذ الربع. وقال الكوفيون هي على عدد الرؤوس على السواء، وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر وذو الحظ الأصغر. وعمرة المدنيين أن شفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم، فوجب أن يتوزع على مقدار الأصل، أصله الأكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الأموال، أصله الأكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الأموال. وأيضا فإن الشفعة إنما هي لإزالة الضرر، والضرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء، لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته، فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة. وعملة الحنفية أن وجوب الشفعة إنما يلزم بنفس الملك، فيستوي في ذلك أهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك، وربما شبه ذلك بالشركاء في العبد، يعتق بعضهم نصيبه أنه يقوم على المعتقين على السوية، أعني حظ من لم يعتق. وأما المسألة الثانية فإن الفقهاء اختلفوا في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة مع الأشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد، فقال مالك أهل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأشراك معهم في المال من قبل التعصيب، وأنه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على أهل السهام المقدرة، ويدخل ذو السهام على ذوي التعصيب، مثل أن يموت ميت فيترك عقارا ترثه عنه بنتان وابن عم، ثم تبيع البنت الواحدة حظها، فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابني العم. وإن باع أحد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني، وبهذا القول قال ابن القاسم. وقال أهل الكوفة لا يدخل ذو السهام على العصبات ولا العصبات على ذوي السهام، ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة، وبه قال أشهب. وقال الشافعي في أحد قوليه يدخل ذو السهام على العصبات والعصبات على ذوي السهام، وهو الذي اختاره المزني، وبه قال المغيرة من أصحاب مالك. وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه صلى الله عليه وعلى الله وسلم بالشفعة بين الشركاء، ولم يفصل ذوي سهم من عصبة، ومن خاصص ذوي السهام من العصبات فلأنه
ولم يفصل
ذوي سهم من عصبة، ومن خصص ذوي السهام من عصبات فلأنه رأى أن الشركة مختلفة الأسباب، أعني بين ذوي السهام وبين العصبات، فشبه الشركات المختلفة الأسباب بالشركات المختلفة من قبل محلها الذي هو المال بالقسمة بالأموال. ومن أدخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام فهو استحسار على غير قياس، ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعدوا من العصبة. وأما إذا كان المشفوع عليهم اثنين فأكثر، فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني، فقال ابن القاسم إما أن يأخذ الكل أو يدع. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي له أن يشفع على أيهما أحب، وبه قال أشهب. فأما إذا باع رجلان شخصا من رجل فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني، فإن أبا حنيفة منع ذلك وجوزه الشافعي. وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد، أعني الأشراك، فأراد بعضهم أن يشفع وسلم له الباقي في البيوع، فالجمهور على أن للمشتري أن يقول للشريك إما أن تشفع في الجميع أو تترك، وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظه إلا أن يوافقه المشتري على ذلك، وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشتري إن لم يرضى بتبعيضها. وقال أصبغ من أصحاب مالك إن كان ترك بعضهم الأخذ بالشفعة رفقا بالمشتري لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته فقط. ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء غائبا وبعضهم حاضرا فأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط أنه ليس له ذلك إلا أن يأخذ الكل أو يدع، فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع، واختلفوا هل من شرطها أن تكون موجودة في حال البيع أو تكون ثابتة قبل البيع.
منشأ الخلاف في هذه المسائل السابقة هو الانتظار النظر في ما هو المعتبر في أحكام الشفعة، هل هو الشفيع أو المشفوع عليه، أو أن المعتبر الأملاك. نعم.
سمع لك شيخ وجه التفريق المالكية في البنتين وابن العم.
يقول البنتان يرثان بالسهام، يرثان وبالتالي يكونان أحق بالملك من ابني العم الذين لا يرثون إلا بالتعصيب، فهم كأنهم التفتوا إلى الشافع وصلة قرابته بمن يرثونه ممن له حق الشفعة. وهذا فيه يعني ملحظ، وهو هل الشفعة تورث أو لا تورث، وإذا كانت تورث فهل المعتبر فيها الإرث بالفروض أو الإرث بالتعصيب أو الإرث مطلقا. نعم.
قال رحمه الله فأما المسألة الأولى وهي إذا لم يكن شريكا في حال البيع، وذلك يتصور بأن يكون يتراخى عن الأخذ بالشفعة بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا. فروى أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك، فمرة قال له الأخذ بالشفعة ومرة قال ليس له ذلك. واختار أشهب أنه لا شفعة له، وهو قياس قول الشافعي والكوفيين، لأن المقصود بالشفعة إنما هو إزالة الضرر من جهة الشركة، وهذا ليس بشريك. وقال ابن القاسم له شفعة إذا كان قيامه في أثره، لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه.
منشأ الخلاف هل الشفعة يجب المبادرة بها أو يجوز التراخي فيها.
وأما المسألة الثانية فصورتها أن يستحق إنسان شخصا في أرض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شخص ما، هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا؟ فقال قوم له ذلك، لأنه وجبت له شفعة بتقدم شركته قبل البيع، ولا فرق في ذلك كانت يده عليه أو لم تكن. وقال قوم لا تجب له شفعة، لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم الاستحقاق. قالوا ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتري؟ فأما مالك فقال إن طال الزمان فلا شفعة، وإن لم يطل ففيه شفعة وهو استحسان. وأما متى يأخذ وهو له شفعة، فإن الذي له شفعة رجلان حاضر أو غائب. فأما الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه، واختلفوا إذا علم وهو غائب فقال قوم تسقط شفعته، وقال قوم لا تسقط، وهو مذهب مالك. والحجة له ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من حديث جابر أنه قال: الجار أحق بصقبه، أو قال بشفعته، ينتظر بها إذا كان غائبا. ينتظر بها إذا كان غائبا. وأيضا فإن الغائب في الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة، فوجب عذره. وعمدة الفريق الثاني أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها. وأما الحاضر فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له، فقال الشافعي وأبو حنيفة هي واجبة له على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته. إلا أن أبا حنيفة قال: إن أشهد بالأخذ لم تبطل وإن تراخى. وأما مالك فليست عنده على الفور، بل وقت وجوبها متسع، واختلف قوله في هذا الوقت هل هو محدود أم لا، فمرة قال هو غير محدود، وأنها لا تنقطع أبدا إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغييرا كثيرا بمعرفته، وهو حاضر عالم ساكت. ومرة حدد هذا الوقت فروي عنه السنة وهو الأشهر، وقيل أكثر من سنة، وقد قيل عنه إن الخمسة الأعوام لا تنقطع فيها الشفعة. واحتج الشافعي بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: الشفعة كحل العقال. وقد روي عن الشافعي أن أمدها 3 أيام. وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل على إسقاطه، وكان هذا أشبه بأصول الشافعي، لأن عنده أنه ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل، وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه، ولكنه فيما أحسب اعتمد الأثر، فهذا هو القول في أركان الشفعة وشروطها المصححة لها، وبقي القول في الأحكام.
كلام الآن في هل هي على الفور أو يجوز التراخي فيها، ومنشأ الخلاف هنا هل الحديث المثبت للشفع على عموم أو هو مخصوص، ومما شاء الخلاف هل الضرر اللاحق بالمشتري معتبر وبالتالي نوجب أن تكون الشفعة على الفور لئلا يلحقه ضرر بالتصرف في ملكه.
قال رحمه الله: القسم الثاني القول في أحكام الشفعة، وهذه الأحكام كثيرة، ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار، فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة، فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع، وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياسا على الأموال، وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب، ومنها اختلافهم في عهدة الشفيع هل هي على المشتري أو على البائع، فقال مالك والشافعي
يعني الرد بالعيب اختلف الفقهاء فيه هل يورث أو لا يورث، فقيس عليه مسألة الشفعة.
ومنها اختلافهم،
ولعل من منشأ الخلاف هل الشفعة متعلقة بالشافع أو هي متعلقة بالعين المشفوع فيها أو بالمشفوع عليه. ومنها
اختلاف في عهدة الشفيع هل هي على المشتري أو على البائع، فقال مالك والشافعي هي على المشتري، وقال ابن أبي ليلى هي على البائع. وعمدة مالك أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته، فوجب أن تكون عليه العهدة. وعمدة الفريق الآخر أن الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع، فطروها على البيع فسخ له وعقد لها. وأجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة، من رأى أنها بيع ومن رأى أنها فسخ أعني الإقالة. واختلف أصحاب مالك على من عهدة الشفيع في الإقالة، فقال ابن القاسم على المشتري، وقال أشهب هو مخير. ومنها اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء أو غرسا أو ما يشبهه في الشخص قبل قيام الشفيع، ثم قام الشفيع يطلب شفعته.
يعني المسألة السابقة في ما لو تبين أن البائع لا يملك السلعة فاشترها منه شخص فشفع الشريك، ثم تبين أنه لا يملكها، فالعهدة هنا على من؟ هل يرجع على المشتري الذي دفع له الثمن أو يرجع إلى البائع؟ نعم.
ومن اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء أو غرسا أو ما يشبهه في الشخص قبل قيام الشفيع، ثم قام الشفيع يطلب شفعته، فقال مالك لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس. وقال الشافعي وأبو حنيفة هو متعد، وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعا أو يأخذه بنقضه. وسبب في اختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق وقد بنى في الأرض وغرس، وذلك أنه وسط بينهما، فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة، ومن غلب عليه شبه التعدي قال له أن يأخذه بنقضه أو يعطيه قيمته منقوضا. ومنها اختلافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن، فقال المشتري اشتريت الشخص بكذا، وقال الشفيع بل اشتريته بأقل، ولم يكن لواحد منهما بينة، فقال جمهور الفقهاء القول قول المشتري لأن الشفيع مدع والمشفوع عليه مدعا عليه، وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا القول قول الشفيع لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة وادعى عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به. وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة، فقال ابن القاسم القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليمين، فإن أتى بما لا يشبه فالقول قول الشفيع، وقال أشهب إذا أتى بما يشبه فالقول قول المشتري بلا يمين وفيما لا يشبه باليمين. وحكي عن مالك أنه قال إذا كان المشتري ذا سلطان يعلم بالعادة أنه يزيد في الثمن قبل قول المشتري بغير يمين، وقيل إذا أتى المشتري بما لا يشبه رد الشفيع إلى القيمة. وكذلك فيما أحسب إذا أتى كل واحد منهما بما لا يشبه. واختلفوا إذا أتى كل واحد منهما ببينة وتساوت في العدالة، فقال ابن قاسم يسقطان معا ويرجع إلى الأصل من أن القول قول المشتري مع يمينه، وقال أشهب البينة بينة المشتري لأنها زادت علما. تم كتاب الشفعة والحمد لله. كتاب القسمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى، وقوله مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. والنظر في هذا الكتاب في القاسم والمقسوم عليه والقسمة. والنظر في القسمة في أبواب: الباب الأول في أنواع القسمة، الثاني في تعيين محل نوع من أنواعها، أعني ما يقبل القسمة وما لا يقبلها، وصفة القسمة فيها وشروطها، أعني فيما يقبل القسمة، والثالث في معرفة أحكامها. الباب الأول في أنواع القسمة. والنظر في القسمة ينقسم أولا إلى قسمين: قسمة رقاب الأموال، والثاني منافع الرقاب. القسم الأول من هذا الباب: فأما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن فتقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام: قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل، وقسمة مراضات بعد تقويم وتعديل، وقسمة مراضات بغير تقويم ولا تعديل، وأما ما يكال أو يوزن فبالكيل والوزن. القسم الثاني: وأما الرقاب فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينقل ولا يحول وهي الرباع والأصول، وما ينقل ويحول وهذان قسمان: إما غير مكيل ولا موزون وهو الحيوان والعروض، وإما مكيل أو موزون. ففي هذا الباب ثلاثة فصول: الأول في الرباع، والثاني في العروض، والثالث في المكيل والموزون. الفصل الأول في الرباع: فأما الرباع والأصول.
مشهور الربا.
الفصل الأول في الرباع. فأما الرباع والأصول فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة. اتفق أهل العلم على ذلك اتفاقا مجملا. وإذا عدلت
كل واحد.
اتفق أهل العلم على ذلك اتفاقا مجملا، وإن كانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه. والقسمة لا تخلو أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة. إذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة، ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام، ويجبر الشركاء على ذلك. وأما إذا انقسمت إلى ما لا منفعة فيه فاختلف في ذلك مالك وأصحابه، فقال مالك إنها تقسم بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك، ولو لم يصر لواحد منهم إلا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم. وبه قال ابن كنان من أصحابه فقط، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وعملتهم في ذلك قوله تعالى مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال ابن القاسم لا يقسم إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة، وإن كان لا يراعى في ذلك نقصان الثمن.
يعني البديل للقسمة في هذه الحال البيع وتقسيم الثمن. يجي دار صغيرة لا تقبل قسمة.
وقال ابن الماجشون يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به، وإن كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك أو كانت أقل. وقال مطرف من أصحابه إن لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم، وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به وفي حظ بعضهم ما لا ينتفع به قسم وجبروا على ذلك، سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير. وقيل يجبر إن دعا صاحب النصيب القليل، ولا يجبر إن دعا صاحب النصيب الكثير، وقيل بعكس هذا وهو ضعيف. واختلفوا من هذا الباب فيما إذا قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرى مثل الحمام. فقال مالك يقسم إذا طلب ذلك أحد الشريكين، وبه قال أشهب. وقال ابن القاسم لا يقسم، وهو قول الشافعي. فعملة من منع القسمة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. وعملة من رأى القسمة قوله تعالى مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ومن الحجة لمن لم يرى القسمة حديث جابر عن أبيه لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم، والتعضية التفرقة، يقول لا قسمة بينهم. وأما إذا كانت الرباع أكثر من واحد فإنها لا تخلو أيضا أن تكون من نوع واحد أو مختلفة الأنواع. فإذا كانت متفقة الأنواع فإن فقهاء الأمصار في ذلك مختلفون. فقال مالك إذا كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهمة. وقال أبو حنيفة والشافعي بل يقسم كل عقار على حدته. فعملة مالك أنه أقل للضرر الداخل على الشركاء من القسمة. وعملة الفريق الثاني أن كل عقار تعينه بنفسه لأنه تتعلق به شفعة. واختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الأنواع المتفقة في النفاق وإن تباعدت مواضعها على ثلاثة أقوال. وأما إذا كانت الرباع مختلفة مثل أن يكون منها دور ومنها حوائط ومنها أرض فلا خلاف أنه لا يجمع في القسمة بالسهمة. ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة ألا تقسم مع الثمرة إذا بدا صلاحها باتفاق في المذهب، لأنه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر وذلك مزابنة. وأما قسمتها قبل بدو الصلاح ففيه اختلاف بين أصحاب مالك. أما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الإبار بحال من الأحوال، ويعتل لذلك لأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام متفاضلا. ولذلك زعم أنه لم يجز مالك شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا نقدا. وأما إن كان بعد الإبار فإنه يجوز عنده إلا بشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أن ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في القسمة.
أعد
وأما إن كان بعد الإبار فإنه يجوز عنده إلا بشرط
استثناء يعني واضح
لا يجوز شيء.
إيه. عيد الكلام.
وأما إن كان بعد الإبار.
لا شوف الكلام قسمتها قبل بدو.
وأما قسمتها قبل بدو الصلاة ففيه اختلاف بين أصحاب مالك. أما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الإبار بحال من الأحوال. ويعتل لذلك لأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام متفاضلة. ولذلك زعم أنه لم يجز مالك شراء الثمر الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا نقدا. وأما إن كان بعد الإبار فإنه يجوز.
أكمل.
فإنه يجوز عنده إلا بشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أن ما وقع من الثمر في نصيبه فهو داخل في القسمة.
على الصواب لا يجوز.
وما لم يدخل في نصيبه فهم فيه على الشركة. والعلة في ذلك عنده أنه يجوز اشتراط المشتري الثمر بعد الإبار ولا يجوز قبل الإبار، فكأن أحدهما اشترى حظ صاحبه من جميع الثمرات التي وقعت له في القسمة بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه واشترط الثمر.
كل هذه المسائل مبنية على هل القسمة فرز أملاك أو أن القسمة بمثابة عقود المعاوضات، بالتالي لابد فيها من شروط عقود المعاوضات. نعم. وأيضا منشأ آخر وهو هل القسمة تقاس على الشفعة أو لا، ومنشأ آخر وهو هل يراعى في القسمة منفعة المقتسمين. نعم.
قال رحمه الله: صفة القسم بالقرعة أن تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامها كسر إلى أن تصح سهام، ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها، ثم يعدل على أقل السهام بالقيمة، فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء فربما عدل جزء فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قيم الأراضين ومواضعها، فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق أسماء الشركاء كتبت في بطائق أسماء الأشراك وأسماء الجهات، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها، وقيل يرمى بالأسماء في الجهات، فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها، فإن كان أكثر من ذلك السهم ضعف له حتى يتم حظه. فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب. والسهمة إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطيبا لنفوس المتقاسمين، وهي موجودة في الشرع في مواضع، منها قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، وقوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ومن ذلك الأثر الثابت الذي جاء فيه أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث ذلك الرقيق. وأما القسمة بالتراضي سواء كانت بعد تعديل وتقويم أو بغير تقويم وتعديل فتجوز في الرقاب المتفقة والمختلفة، لأنها بيع من البيوع، وإنما يحرم فيها ما يحرم في البيوع.
منشأ الخلاف في مثل هذه المسائل هو هل القسمة تلحق بعقود المعاوضات أو أنها مجرد فرز للأملاك، وهكذا من منشأ الخلاف هل في استعمال القياس غرر، هل في استعمال السهام في القسمة غرر فيمنع منه أو لا، وهل هي مشابهة عليه ما يقتسمه المشركون في الجاهلية من أنواع القمار أو لا. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثاني في العروض. وأما الحيوان والعروض فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخلي في ذلك، واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع، وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه، فقال مالك وأصحابه يجبر على ذلك، فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطي فيها أخذه. وقال أهل الظاهر لا يجبر، لأن الأصول تقتضي ألا يخرج ملك أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. وحجة مالك أن في ترك الإجبار ضررا، وهذا من باب القياس المرسل، وقد قلنا في غير ما موضع إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك، ولكنه كالضروري في بعض الأشياء. وأما إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد فاتفق العلماء على قسمتها على التراضي، واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة، فأجازها مالك وأصحابه في الصنف الواحد، ومنع من ذلك عبد العزيز ابن أبي سلمة وابن الماجشون. واختلف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي لا تجوز، فاعتبره أشهب لما لا يجوز تسليم بعضه في بعض. وأما ابن القاسم فاضطرب، فمرة أجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز فمرة أجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز تسليم بعضه في بعض، فجعل القسمة أخف من السلم، ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم وقد قيل إن مذهبه أن القسمة في ذلك أخف، وأن مسائله التي يظن من قبلها أن القسمة عنده أشد من السلم تقبل التأويل على أصله الثاني. وذهب ابن حبيب إلى أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل الخز والحرير والقطن والكتان، وأجاز أشهب جمع الصنفين في القسمة بالسهمة مع التراضي، وذلك ضعيف لأن الغرر لا يجوز بالتراضي.
إذن منشأ الخلاف في هذا هل القسمة تلحق أو باب من باب المعاوضات فلا بد فيها من شروط المعاوضات، أو أنها مجرد فرز أملاك؟ لعل أيضا من منشأ الخلاف هل الغرر فيها محتمل أو ليست كذلك. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الثالث في معرفة أحكامها. فأما المكيل والموزون فلا تجوز فيه القرعة باتفاق إلا ما حكى اللخمي، والمكيل أيضا لا يخلو أن يكون صبرة واحدة أو صبرتين فزائدا، فإن كان صنفا واحدا فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن إذا دعا إلى ذلك أحد الشريكين، ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفضيل البين كان ذلك من الربوي أو من غير الربوي، أعني الذي لا يجوز فيه التفاضل، ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهول، ولا يجوز قسمته جزافا بغير كيل ولا وزن. وأما إن كانت قسمته تحريا فقيل لا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون، ويدخل في ذلك من خلاف ما يدخل في جواز بيعه تحريا. وأما إن لم يكن ذلك من صبرة واحدة وكان صنفين، فإن كان ذلك مما لا يجوز فيه التفاضل فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع إلا بالكيل المعلوم فيما يكال، وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن، لأنه إذا كان بمكيال مجهول لم يدر كم يحصل فيه من الصنف الواحد إذا كان مختلفين من الكيل المعلوم. وهذا كله على مذهب مالك، لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير. وأما إن كان مما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف أو الصنجة المعروفة، أعني على جهة الجمع وإن كان صنفين. وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا. وأما في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبرة إلا على حدة، وإذا قسمت كل صبرة على حدة جازت قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول، فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب.
كما تقدم أن هذه المسائل منشأها هل القسمة فرض أملاك أو أنها عقد معاوضة. نعم.
القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع. فأما قسمة المنافع فإنها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم، ولا يجبر عليها من أباها، ولا تكون القرعة على قسمة المنافع. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع، وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايئة،
يعني يوم شخص واليوم الآخر لشخص آخر،
وذلك إما بالأزمان وإما بالأعيان. أما قسمة المنافع بالأزمان فهو إن ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه، وأما قسم الأعيان بأن يقسم بأن يقسم الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة، والرقاب باقية على أصل الشركة. وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز فيها القسمة لبعض المنافع دون بعض للاغتلال أو الانتفاع، مثل استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض، وذلك أيضا فيما ينقل ويحول أو لا ينقل ولا يحول. فأما فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك وأصحابه في المدة الكثيرة، ويجوز في المدة اليسيرة، وذلك في الاغتلال والانتفاع. وأما فيما لا ينقل ولا يحول فيجوز في المدة البعيدة والأجل البعيد، وذلك في الاغتلال والانتفاع. واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الاغتلال، فقيل اليوم الواحد ونحوه، وقيل لا يجوز ذلك في الدابة والعبد. وأما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة الأيام، وقيل في الشهر وأكثر من الشهر قليلا. وأما التهايؤ في الأعيان بأن يستعمل هذا دارا مدة من الزمان وهذا دارا تلك المدة بعينها، فقيل يجوز في سكن الدار وزراعة الأراضين، ولا يجوز ذلك في الغلة والكراء إلا في الزمن اليسير. وقيل يجوز على قياس التهايؤ بالأزمان، وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول فيه على الاختلاف في قسمتها بالزمان. فهذا هو القول في أنواع القسمة في الرقاب وفي المنافع وفي الشروط المصححة والمفسدة. وبقي من هذا الكتاب القول في الأحكام.
منشأ الخلاف في هذا، هل هناك غرر في قسمة المنافع، وهل هذا الغرر مؤثر أو لا؟ ومن منشأ الخلاف هل قسمة المنافع يحصل بها ضرر على أحد المتعامل المقتسمين لهذه المنفعة أو لا؟
رحمه الله. القول في الأحكام: والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها إلا بالطوارئ عليها. والطوارئ ثلاثة: غبن أو وجود عيب أو استحقاق. فأما الغبن فلا يوجب الفسخ إلا في قسمة القرعة باتفاق في المذهب، إلا على قياس من يرى له تأثيرا في البيع فيلزم على مذهبه أن يؤثر في القسمة. وأما الرد بالعيب فإنه لا يخلو على مذهب ابن القاسم أن يجد العيب في جل نصيبه أو في أقله، فإن وجده في جل نصيبه فإنه لا يخلو أن يكون النصيب الذي حصل لشريكه قد فات أو لم يفت. فإن كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة، وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه. وإن كان لم يفت انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلها. وإن كان العيب في أقل ذلك رد ذلك الأقل على أصل الشركة فقط. وإن كان العيب في أقل ذلك رد ذلك الأقل على أصل الشركة فقط، سواء فات نصيب صاحبه أو لم يفت، ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة، ولا يرجع في شيء مما في يده وإن كان قائما بالعيب. وقال أشهب: والذي يفيت الرد،
يعني يفوته،
قد تقدم في كتاب البيوع. وقال عبد العزيز بن الماجشون: وجود العيب يفسخ القسمة التي بالقرعة ولا يفسخ التي بالتراضي، لأن التي بالتراضي هي بيع، وأما التي بالقرعة فهي تمييز حق، وإذا فسخت بالغبن وجب أن تفسخ بالرد بالعيب. وحكم الاستحقاق عند ابن القاسم: حكم وجود العيب إن كان المستحق كثيرا وحظ الشريك لم يفت، رجع معه شريكا فيما في يده، وإن كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما في يديه، وإن كان يسيرا رجع عليه بنصف قيمة ذلك الشيء. وقال محمد: إذا استحق ما في يد أحدهما بطلت القسمة في قسمة القرعة، لأنه قد تبين أن القسمة لم تقع على عدل، كقول ابن الماجشون في العيب. وأما إذا طرأ على المال حق فيه مثل طوارئ الدين على التركة بعد القسمة، أو طرو الوصية، أو طرو وارث، فإن أصحاب مالك اختلفوا في ذلك. فأما إن طرأ الدين قيل في المشهور في مذهب، وهو قول ابن القاسم، إن القسمة تنتقض إلا أن يتفق الورثة على أن يعطوا الدين من عندهم، وسواء كانت حظوظهم باقية بأيديهم أو لم تكن، هلكت بأمر من السماء أو لم تهلك. وقد قيل أيضا إن القسمة إنما تنتقض بيد من بقي في يده حظه ولم تهلك بأمر من السماء، وأما من هلك حظه بأمر من السماء فلا يرجع عليه بشيء من الدين، ولا يرجع هو على الورثة بما بقي بأيديهم بعد أداء الدين. وقيل: بل تنتقض القسمة ولا بد لحق الله تعالى، لقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقيل: بل تنتقض إلا في حق من أعطى، إلا في حق من أعطي منه ما ينوبه من الدين، وهذا الحكم في طرو الموصى له على الورثة. وأما طرو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد منهم فلا تنتقض القسمة، وأخذ من كل واحد وأخذ من كل واحد حظه إن كان ذلك ماكينا أو موزونا، وإن كان حيوانا أو عروضا انتقضت القسمة. وهل يضمن كل واحد منهم ما تلف في يده بغير سبب منه؟ فقيل يضمن وقيل لا يضمن. تم بحمد الله كتاب القسمة.
منشأ الخلاف في مثل هذه المسائل هو الاختلاف في أن القسمة هل هي للموجودين أو أن القسمة للمستحقين، وأيضا من منشأ الخلاف أن ما مدى تأثير بقية التصرفات على القسمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.